السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يذكر أهل العلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يذكرون وجوها في تفسير المراد بذكر الله عز وجل. فمن هذه الوجوه أن المراد بذكر الله هاهنا ذكر الله في الأيمان التي يقسم بها المؤمن. فإذا أقسم لك شخص بالله أنه ما صنع شيئا اطمأنت نفسك اليمين وتركت أمره لله، فإن كان محقا فلا تحمل نفسك إثم الظن السيء به، وإن كان مبطلا فالله يكفيك. فيذكرون هذا الوجه وبقوة في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وهو وجه مقبول وغيره أيضا من الوجوه مقبول. فنتناول بمشيئة الله تعالى ما يتعلق بالأيمان من فقه وأحكام، إذ موضوع الأيمان موضوع ذو شعب، فله متعلق بالعقيدة ومتعلق بالتفسير ومتعلق بالفقه وكذا بالآداب والمعاملات. فموضوعنا في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالأيمان من فقه واعتقاد وآداب ونحو ذلك. أما الأيمان فهي جمع يمين، الأيمان جمع يمين، وأطلقوا عليها يمينا لأن الرجل عند التحالف أو عند تأكيده للشيء كان يضع يمينه في يمين الآخر، هذا من ناحية اللغة الأيمان جمع يمين. أما من ناحية الشرع فتوكيد الشيء بذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مصحوبا بحرف من حروف القسم، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. الأيمان أقسام كما لا يخفى عليكم، الذي يعنينا منها هو اليمين بالله، وإلا فهي أقسام. هناك اليمين بالله، والنذر يطلق عليه يمين عند عدد من أهل العلم، وكذلك هناك اليمين بالطلاق والعتاق، وكذلك هناك التحريم والظهار. فيها ستة أقسام: اليمين بالله والنذر، واليمين بالطلاق، واليمين بالعتاق، واليمين بالتحريم، شخص يقول كذا وكذا محرم علي، واليمين بالظهار الذي أو يمين الظهار. الذي يعنينا هو اليمين بالله عز وجل. أما اليمين الذي هو القسم بالله عز وجل فمشروع بكتاب الله وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع منعقد عليه. فاليمين بالله في كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم، إذ قال له: قل إي وربي إنه لحق، قل بلى وربي لتأتينكم. فهذا كدليل على مشروعية اليمين من كتاب الله عز وجل. أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أقسم النبي صلوات الله وسلامه عليه مرارا، قال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. قال: والذي نفسي بيده، لا أقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. كانت أكثر أيمانه لا ومقلب القلوب. أما الإجماع فمنعقد على مشروعية اليمين. ثم يبقى النظر: هل الأيمان والقسم مستحب؟ أم مكروه أم واجب أم مباح أم محرم. ففي الحقيقة أن الأيمان الخمس الأقسام الخمسة أو الأحكام الخمسة عموما تنسحب على اليمين كما تنسحب على سائر الأمور. فأحيانا يجب القسم، أحيانا يجب عليك أن تقسم، يجب عليك أن تقسم في مواطن إذا كنت ستقسم لإنقاذ مسلم مظلوم من التهلكة. مسلم سيهلك سيقتل وهو مظلوم، وطلب منك القسم لزاما أن تقسم وتأثم إذا لم تقسم. كذلك يجب عليك أن تقسم إذا استدعيت للقضاء وطلب منك القسم على شيء أنت رأيته. كذلك إذا قذفت امرأتك عياذا بالله من التهم والريب، إذا قذف شخص امرأته وطلب منه اللعان يجب عليه أن يقسم أو يبرئ ساحة زوجته من الذي قذفت به هذه الزوجة. وقد ورد في هذا الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا في سفر فالتقى بهم قوم فأخذوا منهم وائل بن حجر لكي يقتلوه، فقالوا نريد قتل وائل بن حجر هذا لأمور كانت بينهم. فقام رجل وقال هو أخي. قالوا تقسم بالله أنه أخوك؟ يعني يريد أن ينفي عن نفسه أنه ينفي عن وائل أنه وائل بن حجر الذي طلب للقتل، وكان القوم كفارا. فأقسم بالله بعد أن تهيب القوم أنه أخوه فتركوه له. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت، المسلم أخو المسلم. إلا أن هذا الحديث من العلماء من صححه، ومنهم من تحفظ بعض الشيء في تصحيحه لوجود من لم يوثق كبير توثيق من رجال إسناده. وأحيانا تكون اليمين مستحبة إذا كانت للإصلاح بين الناس، وتكون مباحة إذا أقسمت على فعل مباح من مطعم أو مشرب أو سفر أو مكث أو جماع ونحو ذلك. وأحيانا تكون مكروهة وهي الأيمان التي يكثر منها الباعة في الأسواق. فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. صحيح أن الأيمان قد تتسبب في بيع السلع، لكنها سبب عظيم من أسباب محو البركة، سبب عظيم من أسباب محو البركة. فليتحفظ إذن إخواننا الذين يبيعون ويشترون من الإكثار من الأيمان. وأحيانا قد تكون هذه الأيمان محرمة، وذلك إذا كان الشخص يقسم بالله وهو كاذب. أما أحرف القسم الثلاثة المشهورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فهي ثلاثة أحرف: الواو والباء والتاء. تقول والله، وتقول بالله، وتقول تالله. تقول والله كما قال قوم والله ربنا ما كنا مشركين. تقول بالله قالوا تقاسموا بالله. تقول تالله قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أما بالنسبة للإكثار من اليمين، هل هذا أمر مستحب أم هو أمر مذموم؟ جمهور العلماء على أنه يكره الإكثار من اليمين، يكره الإكثار من اليمين لأمور ثلاث. من هذه الأمور قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فإن قال قائل هذه الآية في رجل كافر الهماز المشاء بالنميم العتل الزنيم إلى آخره في شأن رجل كافر. فما وجه الاستدلال بها على كراهية الإكثار من اليمين؟ وجه الاستدلال بها على كراهية الإكثار من اليمين أننا نهين عن التشبه بأهل الشرك، فلما كان من شأن أهل الشرك أن يكثروا من الأيمان تلك الكثرة التي يصاحبها امتهان لاسم الله عز وجل وعدم توقير لاسم الله عز وجل، وقد نهينا عن التشبه بالمشركين، فمن ثم شرع لنا أو كره لنا أن نكثر من الأيمان. كذلك الإكثار من اليمين أيضا شأن أهل النفاق. قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فالإكثار من اليمين شأن أهل الكفر، وكذا هو شأن أهل النفاق. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: ثم إن الله قال: واحفظوا أيمانكم. احفظوها إذا أقسمتم فكفروا، أو لا تقسموا من الأصل، أو إذا أقسمتم فامضوا في أيمانكم إن كانت خيرا. فلهذه الاعتبارات، ولأن اسم الله سبحانه وتعالى مع الإكثار من الأيمان يمتهن، لأن اسم الله يمتهن مع الإكثار من الأيمان، كره الإكثار من الأيمان. وأنتم تعلمون ما ورد من قصة أيوب عليه السلام لما طال به بلاؤه، فلبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفض من القريب ومن البعيد إلا 2 من أبناء عمومته كان يزورانه. فقال أحدهما ذات يوم للآخر: ترى والله لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: وما ذاك؟ قال: يلبث به بلاؤه 18 عاما لا يشفى، لعله أذنب ذنبا عظيما لا نعلمه، لا أنا ولا أنت. فما سمعها هذا ابن العم إلا وانطلق بها إلى أيوب عليه السلام، فحزن أيوب لذلك حزنا شديدا واغتم غما شديدا وقال: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فأذهب آتي بمال من بيتي أعطيه لصاحب الحق، يعني حتى لا يقسم الآخر بالله كاذبا، فالله أعلم بما تقولان. فدائما كان أهل الفضل يحترزون من الأيمان ويقللون منها. ولذا فإن الشاعر يقول مثنيا على شخص: قليل الألايا حافظ ليمينه، أي قليل الأيمان وإن صدرت منه الأليات برته، قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برته. فالإيلاء هو اليمين، الإيلاء هو الحلف، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي الذي يؤلي من امرأته يقول: يقسم بالله ألا يقرب امرأته سنة مثلا، أو يقسم بالله ألا يقرب امرأته 6 أشهر مثلا. هذا الذي يقسم هذه الأيمان يوقف في أقصى مدة مسموح له بها، وهي 4 أشهر، فيوقف، يحبس، يؤتى به إلى القاضي، يقال له: إما أن تراجع زوجتك وإما أن تطلق منك الزوجة. بل بعض الفقهاء يقولون: تطلق الزوجة مباشرة بعد 4 أشهر، وإن كان هذا رأيا مرجوحا لكن قال به عدد من أهل العلم. فشهدي أن الإيلاء في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، معنى الإيلاء هنا الحلف، أي يحلفون أن لا يقربوا نساءهم مدة 4 أشهر. وكذا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أساسة رضي الله عنه لقرابة كانت بينهما، ولكون مصطح كان بدريا. فلما تكلم مصطح الحمد لله في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورماها بالذي رماها به، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي، أي ولا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ففي الجملة كما هو معلوم معشر الإخوة الإكثار من اليمين لما سمعتموه، لكون المكثر من الأيمان متشبه بالكفار ومتشبه بأهل النفاق، ولم يوقر كبير توقير واحفظوا أيمانكم، ولأن الإكثار من الشيء والحوم حول حماه يوشك أن يوقع صاحبه في الحمى، كل ذلك حملنا على القول بكراهة الإكثار من الأيمان، وهذا رأي جمهور أهل العلم، بيد أن قلة قليلة من العلماء قالوا: يستحب الإكثار من الأيمان ما دمت محقا في يمينك. قالوا معللين ذلك: إن اليمين متضمن لاسم الله، والله يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالمقسم كثيرا يذكر اسم الله كثيرا، وهذا في الحقيقة ليس لذلك بمحل، فهو كالاستدلال الصوفي الذي يستدل قائله بقوله تعالى: قل الله فيقول الله الله الله، وإنما يجاءت كجواب على سؤال تقدم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالحاصل من ذلك أن الإكثار من اليمين رأي أكثر أهل العلم فيه أنه أمر مكروه ومذموم هذا. وقد يحتاج الشخص إلى أن يقسم دون أن يطلب منه القسم لتأكيد شيء أو لتقرير حكم، فحينئذ يستحب له القسم لتأكيد شيء أو لدفع تهمة أو لتقرير حكم، لما قد سمعتموه من قصة العسيف. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل يا رسول الله، فزنى بامرأته، وإن الناس قضوا أن على ابني 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وهذا الشاهد أن النبي أقسم دون أن يطلب منه القسم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تبارك وتعالى. والمراد بكتاب الله هنا ليس المراد بكتاب الله هنا القرآن عند كثير من العلماء، بل قال كثير من العلماء: المراد بكتاب الله هنا حكم الله. فكلمة كتاب الله أحيانا تطلق ويراد بها حكم الله، كما قال تعالى: كتاب الله عليكم، أي كتاب حكم به الله، أي حكم الله عليكم. وأحيانا كتاب الله تطلق على الذي كتبه الله سبحانه وتعالى من قبل أن يخلق الخلق، وأحيانا كلمة كتاب الله تطلق وهو الأغلب على القرآن. ففي شرح الحديث: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله. من العلماء من قال المراد كتاب الله الذي هو القرآن، إلا أن هذا القائل اعترض عليه بأن قيل إن كتاب الله ليس فيه الآن الرجم، فدفع هذا القول بأن القرآن كانت فيه آية الرجم فنسخت، إذ له قال والشيخ والشيخة فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله. إلا أن القائل المعترض الذي حول المعنى إلى معنى آخر قال إن النبي قال في الحديث والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وتغريب العام ليس في القرآن. فأجيب عليه بأن التغريب إنما هو في السنة، والنبي قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثلهما، وقد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا أيضا أصر بعض العلماء على أن المراد بكتاب الله في الحديث، وإن كان كلامنا عليه عارضا، المراد بكتاب الله في الحديث هو القرآن، وقال آخرون المراد بكتاب الله حكم الله. وكما بينا هناك عدة معان للمراد بكتاب الله، هل المراد مكتوب الله الذي كتبه على عباده، أو حكم الله الذي قضاه على عباده، أو القرآن الذي أنزل الله على نبيه، أو التوراة التي أنزل الله على موسى، فلكل محل يناسبه من المعاني. نرجع فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يطلب منه القسم، قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، الشاء والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ونحو هذا القسم دون أن يطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام القسم. قوله تعالى الآنف لو أن والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، كذا قوله تعالى الذي تقدم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، فلم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم، ولكن ربه تبارك وتعالى أمره بالقسم هذا. وكما هو معلوم لديكم أن الحلف لا يكون إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، على نزاع في تصحيح الأخير وتضعيفه، إذ قد ذكره بعض علماء العلل كابن أبي حاتم في علله، ولكن أتى له بعض العلماء بشواهد، من هذه الشواهد حديث ورد من طريق قتيلة أنها قالت أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنكم تشركون وتنددون، أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ويقولون والكعبة، فقولهم إنكم تشركون وتنددون ثم إتباع ذلك بقولهم أصحابك يقولون والكعبة دليل على أن القسم بغير الله فيه شرك، فجعل فريق من أهل العلم هذا الحديث شاهدا لحديث من حلف بغير الله فقد أشرك لتقوية المعنى، والله تبارك وتعالى أعلم. فلقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله من حلف بالأمانة فليس منا، ولقوله من حلف بغير الله فقد أشرك، ولقوله لا تحلفوا بالطواغيت، ولا في رواة بالطواغي، ولا بآبائكم، وأيضا لهذه النصوص مجتمعة، ولقول النبي من حلف فقال في يمينه واللات والعزى، من حلف ليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، لأن هذه النصوص منع الحلف بغير الله عز وجل، لهذه النصوص منع الحلف بغير الله عز وجل. لكن الحلف بصفات الله مشروع، حكى النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث لنبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، وأنه قال، أعني أن أيوب قال: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، فأقسم بعزة الله. وكذا حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار: رجل قال: وعزتك يا رب لا أسألك شيئا غيره، لما أخذت عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا غير الذي سأل، فقال مقسما: وعزتك يا رب لا أسألك شيئا غير ذلك. يأتي الحلف بالمصحف، هل الحلف بالمصحف سائغ أو غير سائغ؟ هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فمن العلماء من قال: القرآن كلام الله، لأن الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا حلفنا به فلا شيء علينا. كذا قال بعض العلماء وهم فريق من الحنابلة وجوزوا الحلف بالمصحف. ومنع قوم الحلف بالمصحف، منهم عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، فقد حلف رجل أمام عطاء قائلا: والبيت؟ وحلف وقال: والقرآن. قال: هذه ليست لك ربا، إنها ليست بيمين، ومنع أو خلق وكتاب الله، فقال: هذه ليست ربا، إنها ليست بيمين. فعلى كل، الحلف بالمصحف النزاع قائم فيه، من العلماء من جوزه لكون القرآن كلام الله، فالحالف به يكون قد حلف بصفة من صفات الله عز وجل، ومنهم من منع ذلك، والله أعلم. هذا. وقد رأى بعض أهل العلم أن اليمين بالله، عفوا، أن اليمين بغير الله ليست على التحريم بل هي للكراهية، كذا قال بعضهم، وبالغ آخرون فقالوا: لا شيء فيها، وأوردوا حججا نوردها فقط للتنبيه عليها، إذ هذا مقام أيضا دفع شبهات قد تسار حول أصل مسألتنا. فأصل مسألتنا أن الحلف بغير الله لا يشرع بل يحرم، إلا ما استثني من الحلف بكتاب الله أو الحلف بصفة من صفات الله. ذهب فريق من العلماء وهم قلة إلى جواز الحلف بغير الله، مستدلين بأمور ثلاث. الأمر الأول الذي استدلوا به أن الله جل ذكره أقسم في كتابه الكريم مرارا فقال: والنجم إذا هوى، والليل إذا يغشى، والتين والزيتون، وطور سينين، والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها. قالوا: فهذه أيمان أقسمت بمخلوقات. أيضا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قائلا: يا رسول الله، أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وعرضا، فهذا الحديث أصل أصيل في أبواب العبادات ينبغي أن ينتبه له. هذا الحديث أصل أصيل لما ينبغي أن يتفطن له، أصل أصيل في أبواب العبادات يجب أن يتفطن له. فبه يستدل جمهور العلماء على أن تحية المسجد ليست بواجبة، وعلى أن صلاة العيد ليست بواجبة، وأن صلاة الوتر ليست بواجبة، على النزاع القائم في هذه المسائل. لكن عمدة الجمهور هذا الحديث، يستدلون به أيضا على أن أخذ أي مال من الشخص غير مال الزكاة ليس بواجب، لأن النبي لما ذكر الزكوات وسأله السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وكذا في أبواب الصيام، شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقال الرجل في نهاية الكلام: والله يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. ورد الحديث بلفظين، اللفظ الأول أفلح إن صدق، واللفظ الثاني أفلح وأبيه إن صدق. فقالوا إن النبي قال أفلح وأبيه، وحملوا الواو في قوله وأبيه على أنها واو القسم. الدليل الثالث، وهما دليلان لكن اللفظ واحد في المستدل به، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: أما وأبيك لتنبأن، خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، أو بلفظ قريب. والثاني: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أما وأبيك لتنبأن، أمك، فذكر الحديث. فقوله أما وأبيك لتنبأن حملها البعض على أنها يمين، إلا أن الجمهور أجابوا على الاستدلالات الثلاث المذكورة بالآتي ذكره. قالوا في أول الأجوبة على الاستدلالات هذه: إن الله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما نحن فقد نهينا. أما الثاني أفلح وأبيه إن صدق، فللعلماء في ذلك وجهات. وجهة فريق من المحدثين كابن عبد البر يرحمه الله، هو مالكي المذهب ومن أفضل العلماء الذين نافحوا عن المذهب المالكي بشدة، وأتوا للمذهب المالكي باستدلالات كثيرة جدا. فقال ابن عبد البر على هذه الجزئية: إن لفظة وأبيه شاذ، والصواب ما رواه مالك أفلح إن صدق. كذا قال ابن عبد البر، إلا أنه نوزع في ذلك أيضا، فالذي ذكره إسماعيل بن جعفر هو ثقة كما هو معلوم. أيضا لفظة أما وأبيك لتنبأن، فالبعض يجعلها شاذة والبعض يثبتها، لكن في الحقيقة أن القول بثبوت هذه الألفاظ أقرب والله أعلم. لكن كيف وجهت إذن؟ من العلماء من قال إنها كلمات جرت على الألسن لا يراد بها ظواهرها، كما كان النبي يقول: ثكلتك أمك يا معاذ، ولم يرد أن الله يميت معاذ، لم يرد أن الدعاء على معاذ بالموت، كثكلتك أمك، أو تربت يداك، تربت يداك يا أم سليم. المعنى إذا جئت تفسر المعنى تربت يداك يا أم سليم، أي لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر. والنبي لا يدعو على أم سليم بهذا. أيضا قالوا مثل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد النفر من الحج، لما أراد الرجوع إلى المدينة وقيل له إن صفية بنت حيي قد حاضت يا رسول الله، قال: عقرى حلقة أحابستنا هي. ومعنى عقرى حلقة إذا جئت لناحية اللغة عقرى عقرها الله، وحلقة حلق الله رأسها، أي أصيبت بمصيبة مع تحلق رأسها. ولا شك أن النبي لم يرد هذا، لأن النبي لعن الحالقة، فكيف إذن يدعو عليها بأن تحلق شعر رأسها صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال بعض أهل العلم إنها كلمة العرب كانت تطلقها لا تريد بها القسم. وجه ثالث، فالوجه الأول أنها شاذة قد تبين قائله وتبين ما فيه. الوجه الثاني قول من قال إنها كلمة جرت على الألسنة لا يراد بها ظاهرها. القول الثالث قول من قال إنها صدرت من رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. فهذه الوجوه من الأجوبة الثلاث، هذه الوجوه من الأجوبة الثلاث ذكرها أهل العلم على المستدلين بها على جواز الحلف بغير الله. فالحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز لما قد سمعتموه من الاستدلالات هذا. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لئن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا. ابن مسعود يقول لن أحلف بغير الله لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن الكذب معصية أو كبيرة، لكن الحلف بغير الله داخل في أبواب المعتقد. من المعلوم أن الخلل في أمور المعتقد أعظم بكثير من الخلل في أمور المعاصي والذنوب. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نرجع فنقول: لا أقول إن الحلف بغير الله شرك أكبر، فهذا له محل إن شاء الله. نأتي إلى مسألة من مسائل الحلف، وهي مسألة الاستثناء في اليمين. ومسألة الاستثناء في اليمين معناها اتباع اليمين بقول إن شاء الله، كأن تقول: والله لأسافرن إن شاء الله. فإذا قلت إن شاء الله بعد قولك والله لأسافرن، فقد تحللت من هذه اليمين، فإن لم تسافر لا كفارة عليك. إن قالت المرأة لابنها: والله لأضربنك إن شاء الله، ثم لم تضرب الولد، لا كفارة عليها، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وهذا الحديث روي مختصرا بهذا القدر، ولما اختصر حدث إخلال في المعنى. فأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لا طوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، ولكان أرجى لحاجته. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه إن قال إن شاء الله لم يحنث، في السياق المطول يحتمل أمرين من المعاني، أو يحتمل معنيين من المعاني. المعنى الأول: لم يحنث أي لرزق ب100 ولد، فمن ثم لم يقع في الحنث. والثاني: لم يحنث أي لم يحنث لقوله قال إن شاء الله. لكن رواية الحديث باختصار تجعلنا نحمل الحديث على معنى واحد من المعنيين، ألا وهو أن كلمة إن شاء الله تفك التعقيد في اليمين. فالرواية المختصرة تجعلنا نحمل الحديث على معنى واحد، لكن المطولة تجعل أمامنا فسحة في المعنيين، بيد أنه ورد بإسناد صحيح عن ابن مسعود وعن ابن مسعود وابن عمر، وإن كان البعض يرفع شيئا من ذلك، أن من قال في يمينه إن شاء الله لم يحنث. وهذا رأي جماهير العلماء. ومن كتاب الله في مسألة الاستثناء في الأيمان قوله تعالى: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فقوله تعالى ولا يستثنون أي ولا يقولون إن شاء الله. فالحاصل أن جمهور أهل العلم على أن المستثني في اليمين الذي يقول عقب يمينه إن شاء الله لا يحنث إذا لم يفعل ما أقسم عليه. ثم هناك نزاع بعض الشيء، ألا ومحله هو هل يلزم أن يكون الاستثناء عقب اليمين مباشرة أم أن الاستثناء يسوغ بعد زمن؟ بمعنى إذا أقسم شخص فقال يقسم بالله لا يفعلن كذا وكذا وسكت زمنا وبعد ساعة قال إن شاء الله، فهل هذه المدة الزمنية بين اليمين والاستثناء تجعل الشخص لا يحنث، أم أن هذا الاستثناء الذي جاء بعد زمن لا عبرة به؟ في ذلك وجهان لأهل العلم، أشهرهما أن الاستثناء يكون عقب اليمين مباشرة، أن الاستثناء يكون عقب اليمين مباشرة. هذا بالنسبة للاستثناء في اليمين وأحكام ذلك الاستثناء. نأتي لأقسام الأيمان في الجملة التي هي الأيمان بالله، فمنها لغو يمين، ومنها يمين منعقدة، ومنها يمين غموس. أما لغو اليمين فربنا يقول في كتابه الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فانتظمت الآية الكريمة قسمين من أقسام الأيمان، أولهما لغو اليمين والثاني اليمين المنعقدة، والثاني اليمين المنعقدة. ولغو اليمين للعلماء في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها أقواها ألا وهو الوارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لغو اليمين هي قول الرجل لا والله وبلا والله، كما يقول لك قائل تعال تفضل تقول لا والله، اشرب تقول لا والله بلا تعقيد من القلب، فهذا لغو اليمين عند جمهور العلماء لا ينعقد عليه القلب. أما القول الثاني من لغو اليمين فهو اليمين التي يقسمها الشخص وهو ناسي، فيقسم والله ما أكلت وهو في ذاكرته أنه لم يأكل ولكن في حقيقة أمره أنه قد أكل، فهذا لا كفارة عليه. أو الوجه الثالث اليمين التي يقسمها الشخص وقد أخطأ فيها، بمعنى أنك ترى زيدا عن بعد فتقول ونظرك ضعيف، تقول أقسم بالله أن القادم عمرو وأنت لم تتعمد كذبا ولم تتعمد خطأ، إنما نظرك القاصر رأى زيدا على أنه عمرو فأخطأت أنت في التشخيص دون ما قصد منك ودون ما تعمد للخطأ. فهذا أيضا أدخله بعض العلماء في لغو اليمين. فلغو اليمين تنتظمه أو ينتظم هذه الأقوال الثلاثة، أشهر الأقوال وقول الجمهور في لغو اليمين أنه قول الرجل دون تعقيد منه لا والله وبلا والله. الوجه الثاني أنه يمين الناس، والله ما فتحت كتابا، يقوله شخص هو قد فتح ولكنه نسي، والله القادم عمرو وهو زيد وهو لا يدري. فهذه الأقسام أقسام لغو اليمين، وهي الأيمان التي تكفر أو يمضي فيها صاحبها. فاليمين المنعقدة أنت فيها بين أمرين، إما أن تمضيها وإما أن تكفر عنها بالكفارة المذكورة في كتاب الله عز وجل. والنبي يقول: لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. يعني والله أعلم، إذا أقسمت بالله على فعل شيء ورأيت غيره خيرا منه فأشد إثما لك أن تمضي في الذي أقسمت عليه، إنما الأقرب إلى التقوى أن تفعل الذي هو خير وتكفر عن يمينك. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني أحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأفعل الذي هو خير وأكفر عن يميني، أو في رواية أخرى: فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. هذه مسألة أخرى تتعلق بفقه الإيمان، هل الكفارة تكون قبل الحنث أو تكون بعد الحنث، أي تكون قبل الوقوع في المحظور أو تكون بعده، وجهان لأهل العلم والأمر في شأنها واسع والله أعلم. نرجع إلى اليمين المنعقدة. يذكر العلماء لليمين المنعقدة شروط، من هذه الشروط أن ينعقد عليها القلب، أن ينعقد القلب عليها، وإلا إذا كانت من اللسان لم ينعقد عليها القلب فهي داخلة في اللفظ. الثاني من شروط اليمين المنعقدة أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، فإذا أقسمت بجدك أو بشرف جدك أو بشرف عمك أو بالعروبة أو بالوطن أو بأي شيء غير الله أو أسمائه وصفاته، كل ذلك لا ينعقد ولا كفارة عليه. الثاني أن تكون اليمين بالله أو بأسمائه أو بصفاته. الثالث أن تكون اليمين مستقبلية. أما إذا كانت أن تكون اليمين مستقبلية أي تقسم على شيء آتي، لكن إذا كانت على شيء قد فات فلا تخلو من أن تكون كذبا أو تكون صدقا، لكن اليمين المنعقدة تكون مستقبلية، تكون مستقبلية. والله لا أسافرا، والله لا أجلسا، والله لا أضربا، والله لا أكلا، وهكذا. الرابع الذي يذكره العلماء على بعض النزاع فيه أن لا يكون المقسم مكرها، أن تقسم وأنت لست بمكره. فهذه الأمور يذكرونها في اليمين المنعقدة، نلخصها: أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أن ينعقد عليها القلب، أن تكون مستقبلية، أن لا يكون الحالف مكرها. فهذه اليمين المنعقدة. أما القسم الثالث من أقسام اليمين فاليمين الكاذبة، أو التي يسميها العلماء أو بعضهم اليمين الغموس، أي التي تغمس صاحبها في النار. وبعض أهل العلم يطلق اليمين الغموس على اليمين التي أقسم الشخص وهو فاجر لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، فيقيدها البعض بما أقسم لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، والبعض يقول هي اليمين الكاذبة مطلقا. فاليمين الغموس فيها تعريفان: أحدهما أنها اليمين التي يقسمها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، وتزداد هذه اليمين إثما ويزداد صاحبها جرما إذا كررها، فتكرير اليمين من تعظيم اليمين. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. توكيدها روي عن مالك أنه قال: توكيدها تكريرها، وتزداد تعقيدا وتعقيدا إذا كانت بعد صلاة العصر، لقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل حلف على يمين بعد العصر، وتزداد تعقيدا وتعقيدا وتعقيدا إذا كانت عند منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتماع هذه الأشياء في اليمين فكانت عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبها قد حبس عليها بعد صلاة العصر وأقسمها وأكد وكرر الأيمان، وكانت بالله أو بأسمائه أو بصفاته، وكانت لاقتطاع مال امرئ مسلم، هذه كلها تجعل الشخص بل بعضها يلقى الرب والرب عليه غضبان. في إحدى الكبائر العظيمة، إحدى الكبائر العظيمة، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه هي اليمين الثالثة التي هي اليمين الغموس. قال تعالى في كتابه الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ويشهد له، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا، وكما بينا أنك إذا أقسمت على شيء، أقسمت ألا تصلح بين الناس ثم بدا لك أن تصلح، فهل الأولى أن تصلح وتكفر عن يمينك أم أنك تمضي يمينك ولا تكفرها؟ فأكثر العلماء على أن تكفيرك عن يمينك وفعل الخير أولى من المضي في اليمين، لما سمعتموه عن الرسول: لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له من أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، أو بلفظ قريب. ولأن الله قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ومعناها: ولا تجعلوا اليمين بالله حائلا بينكم وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فإن قال قائل: والله لا يصلن رحمه، فالأولى له أن يكفر وأن يصل الرحم، ولا يجعل اليمين بالله حائلا بينه وبين وصل الرحم. فقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح، ألا وهو: لا تجعلوا اليمين بالله حائلا بينكم وبين فعل الخير وصلة الأرحام والإصلاح. والله أعلم. الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فكما سمعتم من تفسير قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن معناه عند أكثر العلماء: لا تجعلوا اليمين بالله معترضا بينكم وبين فعل الخير والبر والإصلاح ووصل الأرحام، إنما كفروا عن يمينكم وافعلوا الذي هو خير. لأن الناس يفهمونه على وجه آخر، الناس يفهمون أن قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا، يقولون: لا تحلف بالله، يفهمون هذا المعنى، وإن كان له وجه، لكن الوجه الأشهر في تفسير الآية هو الذي سمعتموه، والله تبارك وتعالى أعلم. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته، أي كفارة هذا التعقيد، كفارة هذا اليمين المنعقد، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أهل العلم يقولون هنا أمران ذكرهما ربنا سبحانه وتعالى: أولهما أن الكفارة تكون إطعاما لا تكون مالا، لأن الله قال: فكفارته إطعام، فتمسك الجمهور بها على أن القيمة لا تجزئ وأن اللازم إطعام، بغض النظر عما إذا كان الإطعام نيئا أو مطبوخا. الشيء الثاني قوله تعالى عشرة مساكين تمسك بها الجمهور أيضا على أن المطرومين يكونون عشرة، لأن الله قال عشرة، فلا يصلح عند الجمهور أن تعطي شخصا واحدا عشرة وجبات، لأن الله قال عشرة مساكين، ولا يصلح هذا الإعطاء لواحد عشر وجبات إلا عند عدم وجود المساكين العشرة، فحينئذ ينتقل إلى العدد الأقل مع استفراغ العشر وجبات في العدد الأقل. هل يطعم كل مسكين وجبة واحدة أو وجبتين؟ أيضا مسألة نزاع بين العلماء، يرى كثيرون أن الإطعام وجبة واحدة لكل مسكين، ومن أهل العلم من يرى أن إطعام اليوم يكون وجبتين، فعليه يكون على الرأي الأخير 20 وجبة، لكن أكثر العلماء على أنها وجبة لكل مسكين. لكن ذكرنا الآخر إذ وليس بوجه مهجور، إنما قال به قائلون أيضا. نرجع إلى شيء آخر، إلى قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. هل الأوسط المراد بها الأفضل، أم الأوسط المراد بها الطعام المتوسط؟ أيضا وجهان لأهل العلم، فمن العلماء من قال الأوسط الأفضل، فعليه قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من أفضل ما تطعمون أهليكم. شاهد هذا القول قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا فأوسطهم خيرهم وأفضلهم، هكذا قال فريق من أهل العلم وفريق كبير ليس بواحد ولا اثنين فحسب. قال آخرون بل الأوسط المراد به المتوسط. ورد عن عدد من التابعين أيضا أنهم قالوا أفضله الخبز واللحم، عندهم في زمانهم، وأوسطه الخبز والسمن، وأرداه الخبز والتمر. فهذا التصنيف كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم وعلى عهد التابعين، كان الأوسط، كان الأعلى الأفضل خبز ولحم، والمتوسط خبز وسمن، والرديء خبز وتمر. فعلى هذا القول الأوسط عندهم كان خبزا وسمنا، ليس سمن إنجليزي أو هولندي، إنما سمن غنم أو سمن بقر، لأن هذا لا يؤكل، لا يؤتدم به كطعام مع الخبز. نرجع فنقول إن كل بلدة وكل زمان له طعامه المتوسط. فإن كنت تتبع الذي هو أفضل، الذي هو أحسن لك في دينك، والذي هو امتثال لقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فستأخذ لنفسك بالأفضل، ستطعم بدلا من العشرة 20، وستطعم بدلا من الوجبة ستطعم بدلا من الرديء من الطعام أعلاه وأفضله، وستطعم بدلا من العشرة 20. وقد اعتقت عائشة في يمين لها أو في نذر لها 40 رقبة لما أقسمت ألا تكلم عبد الله بن الزبير، فكانت عائشة قد أكثرت من الصدق، فبلغها أن ابن الزبير يقول لتنتهين أم المؤمنين عن هذا أو لأحجرن عليها وابن أختها. قالت وحزنت حزنا شديدا وغضبت غضبا شديدا منه، قالت ابن الزبير يحجر علي، والله لا أكلمه ما حييت. فكان يتوسل إليها كي تكلمه بعد، وتأبى أن تكلمه، فاحتال بحيلة أتى بعدد من محارمها وذهبوا لها دفعة، فاستأذن بعضهم قال أنا فلان ومعي جماعة من محارمك ندخل يا أم المؤمنين، قالت ادخلوا، فدخلوا وابن الزبير معهم، وانقض ابن الزبير على رأسها يقبله ويبكي، وهم يشفعون له، أقولون لها ابن أختك يا أم المؤمنين، ويتقول نذري ويميني كيف أصنع؟ فما زالوا بها حتى كلمته، لكنها اعتقت في كفارة هذا النذر 40 رقبة، وكانت كلما ذكرت نذرها بكت حتى تبل خمارها بدموعها رضي الله تعالى عنها. نرجع، فالله يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم. على التخيير، كسوة تشمل ماذا؟ هل هي كسوة كاملة من ثوب وغطاء للرأس ومن ثياب داخلية ومن جورب ومن نعل، أم ماذا؟ بكل قد قال بعض العلماء، قال بعضهم أيضا: يكفي ما يستر به في الصلاة، يكفي ما يستر به في الصلاة. وقال آخرون: بل كسوة كاملة، لأن الله سماها كسوة، وهذا مرد إلى العرف. والثوب الواحد الذي تستر به العورة في الصلاة لا يسمى كسوة، كذا قال بعض أهل العلم. أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة، كل هذا على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمهم هذا التنبيه أنه لا يصار إلى الصيام إلا عند العجز عن المذكورات الأول، عن الإطعام فما فوقه. فعند العجز لك حينئذ أن تصوم 3 أيام. وهل الأيام متتابعات؟ لم يرد في القراءة المتواترة متتابعات التي بين أيدينا، وما روي عن ابن مسعود من قوله متتابعات ليس عليه عمل الجمهور. فالتحذير أن الصيام 3 أيام إن شئت متتابعات وإن شئت متفرقات، لكن لا يصار إلى الصيام إلا عند عدم القدرة على الإطعام، والله أعلم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، احفظوها إذا أقسمتم، امضوها ولا تعنسوا فيها، أو كفروا عنها وافعلوا الذي هو خير. كما بينا قد تجزئ الكفارة قبل الحنث، وقد تجزئ أيضا بعد الحنث. فمثلا شخص قال يقسم بالله أن يسافر فلم يسافر، فهل يكفر قبل عدم السفر أو يكفر بعد؟ بكل قد قال بعض العلماء والأمر في ذلك واسع والله أعلم. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نرجع إلى أمر من أمور الأيمان وملحقاتها. قول الرجل أشهد بالله لا أفعلن كذا، عند كثير من أهل العلم تعد يمينا، لأن الله قال: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، فتعد يمينا عند كثير من أهل العلم. كذلك قول القائل وعهد الله لا أفعلن كذا، المصري يقولونها بالضم وعهد الله أو بالفتح وعهد الله، إنما هي بالكسر الواو واو القسم. فمعاهدة الله سبحانه والقسم بعهد الله تعد يمينا أيضا. قول القائل أقسمت عليك أن تفعل كذا وكذا ولم أفعل، هل يلزمه هو كفارة أو لا يلزمه؟ هو لا يملك أمري، أقسم علي أن آكل فلم آكل، هو لا يملك أمري، هل عليه كفارة إذن أو ليست عليه كفارة؟ وجادل العلماء. استدل البعض بعدم الكفارة من مجيء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت رؤيا يا رسول الله، يعني يرجو أن يعبرها له النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت كذا وكذا. قال أبو بكر: دعني أعبرها يا رسول الله. فعبرها أبو بكر، فقال أبو بكر للنبي: أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أقسمت، بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. قال بعض العلماء: لم يأمره النبي بالكفارة إذ هو لا يملك أمر غيره، فهكذا قال بعض العلماء إذا أقسم شخص على شخص على شخص آخر أن يفعل أمرا ولم يفعله فلا كفارة على الذي أقسم عند بعض العلماء، والآخرون يلزمونه بالكفارة والله أعلم. أيضا اليمين الغموس التي يقسمها شخص لاقتطاع مال امرئ مسلم وهو كاذب، هل عليها كفارة؟ أعني هل عليها الكفارة المذكورة في قوله تعالى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الآية، أو ليست عليها تلك الكفارة؟ فيرى الجمهور أن اليمين الغموس أعظم من أن تكفر، فجرمها أعظم، فيلزم عند الجمهور الاستغفار مع رد المظلمة إلى أهلها. أما الشافعي فيرى أن المظلمة ترد وأن اليمين تكفر، أن اليمين تكفر فلزاما من رد المظلمة. فلا يأتي شخص يقول أقسم بالله ما أخذت المال وهو قد أخذ، ويقول أخرج وكفر عن يميني، لا يكفي أبدا إلا أن ترد المال إلى أهله، إذ يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أيضا تأتي مسألة وينحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، الحلف بالنبي داخل في المنهي عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أصحاب النبي رضي الله عنهم لم يرد عنهم الحلف برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي قد قال في حديث آخر مستقل عن الأيمان أجعلتني لله ندا. فهذه النصوص كلها تمنع من القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام. قول الرجل لشيء هذا الشيء علي حرام، عند فريق من العلماء يكفر قائله كفارة يمين، لأن الله قال لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وبعض العلماء يرى أن هذا لغو لا شيء فيه، وهما إمامان من أصحاب المذاهب الأربعة يقولون جوابا على الآية الكريمة إن النبي قد حلف لأنه قال شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت، فجعلت الكفارة لحلفه. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.